مثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير، يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال:
قال حدثني سماك بن حرب
عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق. وحدثني الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا هقل قال حدثنا هقل يعني ابن زياد عن الأوزاعي حدثني أبو
قال حدثني أبو عمار
حدثني عبد الله بن فروخ حدثني أبو قال حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو الربيع سليمان بن وابن داود العتكي حدثنا حماد قال حدثني حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي بقدح رحراح، فجعل القوم يتوضؤون، فحزرت ما بين 60 إلى 80. قال: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك حا وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان الصلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى في صحيح كتاب الفضائل: الفضائل جمع فضيلة، وهي الميزة والمنقبة التي يمن الله عز وجل بها على بعض خلقه، سواء كان ذلك في الدين أو في النسب أو في الخلق أو العمل ونحو ذلك. قال: حدثنا محمد مهران الرازي ومحمد بن عبد الرحمن ابن سهم جميعا عن وليد، قال ابن مهران: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد أنه سمع واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة، اصطفى يعني اختار كنانة من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واصطفى قريشا من كنانة. قريش اختلف فيه النسابون، فقيل بأنه فهر بن مالك، وقيل بأنه النضر ابن كنانة، قيل بأنه النضر، وقيل بأنه فهر ابن مالك. واصطفى من قريش بني هاشم، يعني المنسوبون إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، واصطفاني من بني هاشم، يعني اختارني من بني هاشم. هذا الحديث فيه مسائل، من مسائله فضيلة نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله سبحانه وتعالى اصطفاه من بني هاشم، وبنو هاشم مختارون من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فهو خيار من خيار. وفيه أيضا يستدل به الشافعية أن غير قريش، يعني الشافعية يستدلون به على أن بني هاشم لا يكافئهم في النكاح إلا الهاشميون أو المطلبيون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بني هاشم وبني المطلب شيء واحد. والقرشيون لا يكافئهم من العرب إلا القرشيون، وهم يعني أوسع الناس في الكفاءة في النسب، هم الشافعية رحمهم الله، وهم يقسمون الناس، يعني يقسمون الناس، فقريش لا يكافئهم إلا القرشيون، يعني العرب لا يكافئهم إلا العرب، والقرشيون لا يكافئهم إلا القرشيون، يعني لا يتزوج عربي من قرشية، وبنو هاشم لا يكافئهم إلا الهاشميون أو المطلبيون فقط، يعني ما يتزوج قرشي من هاشمية. هذا عند من؟ عند الشافعية، وهذا لا شك أنه باطل. نعم، لا شك أنه باطل. عثمان رضي الله تعالى عنه ليس هاشميا، ها، ومع ذلك تزوج ابنته النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أبطل ذلك وشدد فيه. نعم شدد، وهذه التقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر فضيلته، فضيلة بني هاشم، فضيلة قريش، لكن لا يلزم من ذلك عدم التزاوج أو القول بعدم الصحة والتحريم ونحو ذلك. الأنساب ليس لها ميزان عند الله سبحانه وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. وفي هذا فضيلة قريش، حيث إن الله سبحانه وتعالى اصطفاها من كنانة، وفيه فضيلة بني هاشم، حيث إن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم من قريش، وفيه فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله سبحانه وتعالى اصطفاه من بني هاشم. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. هذا فيه آية من آيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو تسليم الحجر عليه. وفي هذا أيضا أن الجمادات تسلم، أن الجمادات تسلم، وأيضا تسبح بحمد الله عز وجل، وأيضا تخشى الله عز وجل، فهي تسلم كما جاء في هذا الحديث. وأيضا تسبح بحمد الله كما قال سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وأيضا قول الله عز وجل: وإن منها لما يهبط من خشية الله، فيه أنها تخشى الله وأنها تسبحه وأنها تسلم أيضا، ففيها شيء من التمييز. وتمييز كل شيء بحسبه، نعم، تمييز كل شيء بحسبه، كما أن استلام كل شيء بحسبه. فاستلام الحجر الأسود أن تمسحه بيدك اليمنى، هذا استلامه. فكل شيء بحسبه، نعم. ونعم قال: وحدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هقل يعني ابن زياد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني عبد الله ابن فروخ قال حدثني أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. في هذا فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، السيد هو صاحب السؤدد وهي الرفعة والشرف، فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب شرف ورفعة وسؤدد وسيادة يوم القيامة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم يوم القيامة، وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم يوم القيامة وفي الدنيا أيضا، يعني في الدنيا وفي الآخرة سيد يوم القيامة. لكن لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم السيادة بيوم القيامة؟ نعم، مع أنه سيد في الدنيا وفي الآخرة، لأن يوم القيامة ليس هناك منازع. الدنيا قد يكون فيها منازع، قد يكون هناك من يدعي السيادة، نعم، يدعي السيادة ويعاند في ذلك ويكابر، لكن في الآخرة في القيامة ليس هناك أحد ينازع، نعم. وإلا فهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم في الدنيا وفي الآخرة. ونظير ذلك قول الله عز وجل في يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وملك الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، يعني في الدنيا وفي الآخرة. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من ولد آدم، وفيه إثبات يوم القيامة وهو اليوم الآخر. وسمي هذا اليوم بيوم القيامة لأن الناس يقومون فيه من قبورهم، وقيل لقيام العدل فيه، وقيل لأن الناس يقومون على أرجلهم. ما حد يجلس بذلك اليوم، كل مشغول بنفسه، يعني كل مشغول بنفسه، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجلسون على ركبهم ويقول: اللهم سلم سلم. وأول من ينشق عنه القبر، في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يبعث، نعم، في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من ينشق عنه القبر، نعم، وأول من يبعث عليه الصلاة والسلام، وأول شافع وأول مشفع. فيه أيضا من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول شافع، يعني يطلب الشفاعة، أول من يتقدم بطلب الشفاعة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأول مشفع من يستجاب طلبه هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف الجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضل بين الأنبياء، أي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء مع قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم. هذا أجابه النبي، نعم أجاب عنه العلماء رحمه الله بأجوبة، ومن أحسن هذه الأجوبة أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء إذا كان ذلك سيترتب عليه منقصة لبعض الأنبياء، تنقيص المفضول، أما إذا لم يكن يترتب عليه شيء من ذلك فإنه لا بأس. وقال بعض العلماء إن النهي إذا كان سيترتب على ذلك فتنة وخصومة، وقيل بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضل بين الأنبياء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله على سبيل الأدب والتواضع، وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم إلى آخره. قال رحمه الله: وحدثني أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي بقدح رحراح. القدح الرحراح هو الواسع القصير الجدار، يعني قدح واسع وجداره قصير، فجعل القوم يتوضؤون فحرزت، يعني خمنت ما بين 60 إلى 80، قال فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. ونبع الماء من بين أصابعه، قال كثير من العلماء قالوا إن المراد هو نبعه من ذات الأصابع، وقال بعض العلماء هو نبعه من بين الأصابع، وعلى كل حال سواء نبع من ذات أصابعه عليه الصلاة والسلام أو من بين أصابعه فهو آية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم. تكثير الماء هذا خارج عن العادة، أمر خارج عن العادة، فهو آية، آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إثبات الوضوء، وفي هذا إثبات الوضوء، وفي هذا أيضا يعني سؤال السؤال، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الماء، يعني دعا بماء، فيه استعانة المتبوع بالتابع، وأن هذا لا بأس به ولا يخل بالمروءة. وفيه سؤال الماء ونحو ذلك إذا كان ذلك يترتب عليه مصلحة فإنه هذا ليس مما ينهى من عنه، يعني كون الإنسان يدعو بماء لكي يتوضأ أو يسأل غيره ماء لكي يتوضأ به فإن هذا لا بأس به. قال قال رحمه الله: وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حا وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء، الماء الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عندي آخره. هذا فيه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر والله أعلم أن هذا الحديث قبل نزول آية التيمم، وآية التيمم إنما نزلت في غزوة بين المصطلق، نعم. قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالزوراء قال والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثمت دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه نعم فوضع كفه فيه فجعل ينبع من بين أصابعه فتوضأ جميع أصحابه قال قلت كم كانوا يا أبا حمزة قال كانوا زهاء 300 نعم وقوله في الحديث الزورة عرفها أنها بالمدينة عند السوق والمسجد فيما تم يعني قريب منها يعني قوله ثمت يعني قريب منها دعا بقدح فيهما فوضع كفه إلى آخره وهذا فيه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا السعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالزوراء فأتي بإناء ماء لا يغمر أصابعه أو قدر ما يواري أصابعه ثم ذكر نحو حديث هشام قال وحدثنا السلمة بن الشبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنة فيأتيها بنوها فيسألون الأدم وليس عندهم شيء فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عصرتيها قالت نعم قال وتركتيها ما زال قائما نعم في هذا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم وبركة من بركاته حيث إن أم مالك رضي الله تعالى عنها كانت تهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنة تهدي هذا السمن ويبقى شيء من هذا السمن وتؤدمه لأولادها ولا يزال تؤدمه لأولادها نعم حتى عصرته وفي هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقبل هدية النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل هدية ولا يأكل الصدقة وفيه أن السنة أن تقبل هدية وأن لا تردها وأن رد الهدية هذا خلاف السنة بل السنة أن تقبل هدية وأن تثيب عليه يعني إذا هداك شخص تقبل منه وترد عليه هديته هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها وهذا من حسن خلقه من وجه وكرمه من وجه آخر إلا إذا ترتب على الهدية محظور شرعي فالإنسان يردها وفي هذا أيضا فتجد قالت فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا فما زال يقيم لها أدم بيت حتى عصرت فيه أن الشيء إذا كان فيه البركة فأخذ كله فإنه لا يبقى منه شيء يعني لو أن أم مالك رضي الله تعالى عنه لم تعصر وتركته تأخذ منه لاستمر ذلك قائما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن كونها عصرت فيؤخذ من هذا أن الشيء إذا كان مباركا فإنه يترك يؤخذ منه ويترك الباقي. نعم يؤخذ منه ويترك الباقي. إذا طرح الله, الله عز وجل قد يطرح البركة في طعام أو شراب أو في متاع أو في نقود. فإذا لمس المسلم البركة في هذه الأشياء فإنه لا يأتي عليه كله, وإنما يأخذ منه ويترك شيئا لكي تتجدد هذه البركة. ولهذا نعم لما عصرته نعم ذهب جميعه. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركتيه ما زال قائما. نعم لو تركتيه ما زال قائما. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير, يعني نصف وسق, والوسق يساوي 60 صاعا. فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله, فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تكل لأكلتم منه ولا قام لكم. وهذا أيضا يؤيد ما تقدم أن الإنسان إذا بورك له في شيء فإنه يتركه لا يكله ولا يأتي عليه ولا يقوم بعده إلى قره, فإن البركة لا تزال قائمة فيه. وفيه أيضا أنه لا بأس الإنسان أن يسأل حاجته, فإن هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه, يعني يطلب منه طعاما, يعني يطلب منه طعاما. وفيه أيضا كرم الصحابة رضي الله تعالى عنهم, فهذا الرجل ليس عنده شيء ومع ذلك ضيف هذا الضيف. نعم جعل يأكل الرجل منه وامرأته وضيفهما. نعم فيه كرم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا مالك وهو ابن أنس عن أبي الزبير المكي أن أبا الطفيل عامر بن واثل أخبره أن معاذ بن جبل أخبره قال خرجنا مع رسول الله عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. في هذا دليل لما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن الجمع في حال الإقامة للمسافر جائز, لأن المسافر هل يشترط أن يكون جادا في السفر, يعني أن يكون على ظهر سير يسير لكي يجمع كما قال بذلك الإمام مالك, أو أن ذلك ليس شرطا حتى ولو كان مقيما له حق الجمع؟ في هذا الحديث دليل على أنه حتى ولو كان مقيما فله حق الجمع بقوله فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج ثم دخل. فقوله ثم خرج ثم دخل هذا يدل على ماذا؟ أن سلم كان مقيما دخل ثم خرج إلى قره, هذا يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام مقيما. نعم وقوله حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا, فيه كما تقدم أنه لا يشترط أن يكون جادا في السير حتى ولو كان مقيما لقوله ثم دخل ثم خرج. وفيه أيضا أن المسافر يفعل أرفق, يعني إذا كان على ظهر سير فالسنة الجمع, إذا كان يسير المسافر السنة أنك تجمع, وإن كان مقيما فالجمع جائز، إذا كان مقيم فالجمع جائز، والأفضل عدم الجمع. نعم الأفضل أنه ما يجمع، لكن هذا الحديث دل على أنه يجوز الجمع، يجوز الجمع، لكن إذا كان مقيما فالأفضل هو عدم الجمع. قال ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء. الشراك هو سير النعل، تبض يعني أن فيها شيئا يسير من ماء. نعم أن فيها شيئا يسير من ماء. قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ قال نعم، فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. وفي هذا التعزير بالتوبيخ، يعني مقصود بالسب هنا التوبيخ، وبخهما النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهما أن يمس شيئا من مائها لحكمة كما سيأتي. فوبخهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التعزير بالتوبيخ، وأن التعزير لا حد له، قد يكون بالتوبيخ، قد يكون بالضرب، قد يكون بالحبس، قد يكون بأخذ المال، حتى يعني أن جمع من العلماء وصله إلى القتل. قال فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، قال وقصع سلم فيه يده ووجهه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر. يعني المنهمر هو الماء كثير الصب والدفع، نعم الماء كثير الصب والدفع. وهذا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو قال غزير شك أبو علي أيهما قال حتى استقى الناس ثم قال يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا قد ملئ جنانا، يعني بساتين. نعم أن ترى ما هنا ملئ بجنان يعني بساتين، وهذا حصل الآن، يعني الآن حصل، يعني كثير من الآن تجد بساتين كثيرة، يعني بساتين الآن كثيرة بسبب ترقي العلم في استخراج المياه ونحو ذلك. لعلنا نقف على هذا. بركة.